الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مجالس شرح كتاب مختصر السيرة للعلامة الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. وطبعا اختصه الله تعالى، يعني يفضل عندما نذكر كلمة الجلالة الله أن تلحق به تعالى جل جلاله عز وجل، يعني هكذا. فاختصه الله تعالى بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء، جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول. طبعا ذكرنا احنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ولد، وكيف مات أبوه، ثم أمه، ثم جده، ثم عمه، ثم يعني ذهب مع أبي طالب إلى الشام، وذهب إلى الشام مرة أخرى في تجارة لخديجة رضي الله عنها وارضاها، ثم زواجه من خديجة. وقلنا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 25، أما خديجة فاختلف في عمرها، قيل يعني 40، وقيل 28، وقيل 28، كذا جاءت الأخبار في ذلك. فلما بلغ 40 سنة، 40 سنة اختصه الله بكرامته. طبعا هذا هو الصحيح عند أهل السيرة، وهذا العمر هو عمر الرشاد، يعني الإنسان عندما يبلغ من 40 يعني كثير من الأفكار تتغير، كثير من الأفكار تتغير. يعني الآن تعديت 40، يعني قبل في شبابي كنت أفكر في أمور، هذه الأمور الآن أنا أنتقدها، يعني الآن أنا أنتقد الفكرة الذي كان لدي قبل 15 سنة وقبل 20 سنة. لأن الإنسان كلما يتقدم في العمر، وخاصة في طلب العلم، كلما تتبين له يعني أمورا لم يكن يدركها من قبل، هذا الإنسان. فدائما يعني خاصة أنصح أخواننا طلاب العلم من الشباب أن يعني يدرسوا بالأخص أصول الفقه، قلتها في شرح الورقات. لماذا؟ عندما تدرس أصول الفقه ستتغير فكرة عندك تغيرا كبيرا. يعني أنا عندما قبل ما أدرس أصول الفقه قبل ما يقارب 20 سنة، كان فكري مقوقع في حد معين، وبعد دراستي لأصول الفقه يعني كثير من الأمور تغيرت. فمن علم الأصول حرم الوصول. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 40 سنة، وكان يتحنث بغار حراء كما جاء في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، وأول كتاب في صحيح البخاري. وهذا الحديث ذكرته عائشة رضي الله عنها، وهو من مراسيل عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن حينئذ مولودة أصلا، يعني ما كانت موجودة أصلا. يعني فكما ذكرت في كتاب السمسونية، قلت إما سمعتها أو سمعت هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد الصحابة، وكلهم عدول، يعني يستحيل أنها سمعت من التابعين. فإذا كان يتحنث بغار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وكان يذهب إلى غار حراء ويتفكر في خلق السماوات والأرض وهو بغار حراء، وهذا غار حراء جبل بمكة. ومن الأخطاء أن بعض الناس يجتهدون في الصعود إلى غار حراء. يا أخواني، لا توجد هنالك أي فضيلة لهذا الجهد. يعني أنا أذكر عندما ذهبت إلى العمرة يعني أضاعوا فرض الصلاة، وذهبوا إلى غار حراء يعني وقت الظهر والعصر. يا أخي يعني أنت لا تريد، إذا تريد تروح كمعلم مثلا على سبيل المثال، يعني يا أخي ضيع صلاتك، يعني ضيع صلاتك وظن أن فيها أجرا فليس فيه يعني أجر ثابت بنص صحيح. فكان يتعبد الله سبحانه وتعالى في غار حراء، أو يتحنث، يتفكر في خلق السماوات والأرض وهو في غار حراء في أحد مرات ذهابه. جاءه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كما ذكر ذلك الإمام البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها وارضاه. قال فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال يقرأ، قال ما أنا بقارئ. فغطني ثانية فقال في المرة الثالثة اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ إلى آخر الآيات. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني خائفا يعني من ما رأى، يعني وهذا يعني شيء يعني جبل على الإنسان. الخوف الطبيعي هذا موجود عند كل إنسان، يعني الإنسان هو إنسان مهما كان، يعني هو إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يعني ورأى هذا الشيء، غار مظلم لا نور لا شيء لا أحد، لا وإتي شخص زين ويقول له اقرأ، وهذا شخص له صفات معينة ويعني له أجنحة تغطي الأفق ويقول له اقرأ، يعني أمر صعب جدا، يعني صعب جدا. فذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، يعني خائف النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تساند النبي صلى الله عليه وسلم، تساند النبي عندما قال يعني هلكت، قالت والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك، يعني أنك تصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نواب الدهر. فكانت هذه الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم رآه يعني مرة أخرى، وقلت الرواية التي ذكرت، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهوي نفسه من الجبل هذه لا تثبت، وهي من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري كما قال العلماء يعني ليست بصحيحة. نعم، فهذا الأثر لا يصح وإن كان في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بغار حراء وأتاه جبريل وكلف بهذه الرسالة، رسالة الإسلام. وكما قلت لكم سابقا جميع الأجر يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الإسلام، ولولا الله أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم لكنا في ضلال. يعني قد أنت تولد بوذي، تولد يهودي، تولد نصراني، تولد يعني عابد للبقر، فعليك أن تحمد الله عز وجل ليلا ونهارا إنك على الإسلام، وعليك أن تحمد الله عز وجل إنك تقرأ القرآن، إنك تصلي، إنك تصوم وتنظر إلى عباد البقر. شوف يعني تراه قد بلغ من العلم الدنيوي ما بلغ، ويعبد ويسجد بقرة ويتبرك بروث البقرة. يعني تخيل إلى هذا الحد يعني وصلوا. فالحمد لله على نعمة الإسلام. فأقام بكة 13 سنة. لاحظ أقام هذه الفترة لم يعلمهم الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا أي شيء. يعني هذه الأركان الإسلام زين عدا الشهادة ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، بل كما ذكرت سابقا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم على تعليمهم التوحيد. يعني 13 سنة وهو يربي الصحابة على لا إله إلا الله. ويأتيك واحد الآن يقول لك، عندما نقول له يا أخي لا إله إلا الله لها شروط، وعليكم أن تعرفوا شروط لا إله إلا الله، يعني مو كل إنسان يقول لا إله إلا الله هو خلاص مسلم. بعض المحسوبين على الإسلام يقول لا إله إلا الله ويحكم بغير ما أنزل الله، ويفضل شرع الدستور على كتاب الله عز وجل. يعني هذا أمر خطير. بعضهم يقول لا إله إلا الله ويسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأمور يجب أن يعني نتعلمها، يجب أن نربي أنفسنا على التوحيد، لأن التوحيد هو أهم شيء أهم شيء. يعني أنت ما يصح إسلامك إلا بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني إلا بهذه كلمة التوحيد زين ما يصح إسلام، مستحيل. وإذا دخلت للإسلام تبدأ عاد الأركان الصلاة الصيام إلى آخره. أقام بك 13 سنة، كانوا يعلمهم على التوحيد، كانوا يعلمهم على التوحيد. وقيل 15 سنة، قيل 15 سنة، وهذا يعني الصحيح 13 سنة، وقيل 10، والصحيح الأول. ذكر الصحيح يعني رحمه الله تعالى. قال وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامة مكة. بمكة طبعا كانت الصلاة تصلى ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ما فرضت، يعني أو أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما كان يصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، لا كان يصلي إيش ركعتين في الحضر كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وارضاه، وفي السفر. فأثبت الله سبحانه وتعالى التي في السفر، ويعني نسخ التي في الحضر، وجعلت هذه القصة معروفة قصة الإسراء والمعراج. وكان يصلي ركعتين هكذا، لكن ما كان يستقبل الكعبة بل كان يستقبل بيت المقدس. هل كان يستدبر الكعبة أم لا يستدبر الكعبة؟ طبعا لم يثبت بذلك نص صريحا. وقيل يعني رواية عن ابن عباس هكذا روية، وفهم من بعض المحققين أنه كان يجعلها بين يديه، يعني ما كان يستدبرها، لكن ما ثبت ذلك بنص صحيح ثابت. الذي ثبت أنه كان يستقبل بيت مقدس، كان يستقبل بيت مقدس. قال ولا يستدبر الكعبة، وهذا رأي المقدسي عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، رأيه هكذا يعني، لكن كما قلت لكم لا يوجد دليل على ذلك. ويجعلها بين يديه، هذا ذكره أيضا ذكره بعض العلماء. وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. في مكة عندما كان يصلي ركعتين، بعد ذلك ذهب إلى المدينة وكان يستقبل بيت المقدس، وكان يعني يتقلب في السماء يتمنى أن يستقبل مكة، وكان الله سبحانه وتعالى له حكمة في استقباله بيت المقدس. بقى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة 17 شهرا أو 16 شهرا كما جاء في صحيح البخاري وغيره، وجاء الأمر من الله عز وجل بأن يعني ينتقل بصلاته إلى بيت الحرام إلى الكعبة المشرفة. وكان في صلاة العصر، وكما قلت لكم في الدرس السابق، قلت عندما جاء أحد الصحابة وكان الصحابة يصلون وهم مستقبلون بيت المقدس، وعندما أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيت الله الحرام إلى بيت الله الحرام، انتقلوا مباشرة وهم في الصلاة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن بقى النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا أو 16 سنة يصلي يعني إلى بيت المقدس. نعم، وكان يعني يتمنى أن يصلي إلى بيت الله الحرام. قال يصلي إلى بيت المقدس بعد هجرته إلى مدينة 17 شهرا أو 16 شهرا، وكان هذا في ما تقريب نصف شهر من السنة الثانية من الهجرة، من السنة الثانية من الهجرة. نعم، كما ذكر الجمهور وجزم به ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام. وقام المدينة 10 سنين هذا الذي ذكره المقدسي رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. 13 سنة يعلم التوحيد، وفي 10 سنوات جميع الأحكام الشرعية. لاحظ الفرق، جميع الأحكام الشرعية زين من صلاة وصيام وإلى آخره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في هجرته، كان الصحابة يهاجرون يعني مسترسلين يعني، وهناك أحداث لم يذكرها رحمه الله تعالى، منها العقبة الأولى والعقبة الثانية وهجرة الصحابة إلى الحبشة. الصحابة رضي الله عنهم وارضهم عندما أوذوا في مكة، وعندما حوربوا، وعندما ضربوا، وعندما قتلوا، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا إلى الحبشة. والحبشة هي إثيوبيا، وكان فيها يعني النجاشي رحمه الله تعالى. والنجاشي طبعا من المخضرمين، المخضرم وكل من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بالمخضرم هكذا. فالنجاشي كان نصرانيا، وذكرت في وقتها قصة النجاشي. وذهبوا إليه في الهجرة الأولى، ثم سمعوا بأن الأمور استبت فرجعوا إلى مكة. وعندما رجعوا وجدوا الأمور على وضعها والأمور لم تتغير، هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. وظل بعض الصحابة في عند النجاشي في أمان وعز وكرامة، قد حافظ عليهم وأمنهم وأعانهم وساعدهم رحمه الله تعالى. وحتى بعض الصحابة يعني ما هاجر إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، هاجروا إلى المدينة. أيضا ما ذكر قصة العقبة الأولى والعقبة الثانية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج مع عمه العباس، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة. طبعا عامر بن فهيرة من الصحابة الأجلاء ومن السابقين الأولين الذين أسلم لله تعالى يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدريا وقتل في حادثة بئر معونة. وجاء في الأثر إن يعني عندما قتل لم يعثروا له على يعني جثة. نعم. فكان مولى لأبي بكر الصديق، ودليلهم عبد الله ابن الأريقط الليثي الدؤلي. هذا كافر لم يعرف له إسلام، فيه دلالة على أنه يجوز الاستعانة بالكافر في أمور الدنيا، يجوز الاستعانة بالكافر في أمور الدنيا، أما الاستعانة بالكفار على المسلمين لا يجوز، لا يجوز. إخواني انتبهوا، انتبهوا، لا تنجرفوا مع بعض الفتاوى، بعض الفتاوى التي أفتوا باستعانة بالكفار بضرب المسلمين، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، والنص صحيح صريح في ذلك. ودليلهم عبد الله ابن الأريقط الليثي، كان ماهرا عارفا وكان ذو حنكة يعرف الطريق، فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمينا، وأمينا كان أمينا. والاستعانة بالكافر يجوز في أمور الدنيا لدفع ضرر مثلا، أو لمثلا لضعفه، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان مع إنه كان مشركا، وأخذ منه أدرعا، والقصة معروفة عندما قال أغصبا يا محمد، قال بل هي عالية المؤدات، ذكرت هذه القصة. استعان به، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان كافرا، لكن عندما يعني تكون الاستعانة بالكفار زين ككفار بصورة عامة، لاحظ هذا الفكر، هذا الجديد يعني عندي، يعني لو تراجعون أقوالي قبل 10 سنوات يمكن ما كان هكذا قولي، لكن الإنسان كلما يتعمق في القراءة والدراسة وكذا يعني يجد أمورا لم يكن يعرفها سابقا، أو لم تفتح له أبواب المعرفة. المعرفة أخواني ليس حفظا فقط، المعرفة يعني تكون من الله سبحانه وتعالى، الفهم من الله سبحانه وتعالى، يعني الحفظ شيء والفهم شيء آخر. وكانت عائلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله ابنه يأتي بالغنم حتى يعني يمنع الآثار، آثار الدليل وآثار النبي وأبو بكر الصديق، وكان يبيت عندهم ويرجع. وأسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تحمل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، وهي حامل، يعني تخيلوا يعني الوضع، يعني تخيلوا الوضع كيف كان، كان آل بيت أبي بكر الصديق كلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، والبنات النبي يعملون الطعام، وزوجته، والنبي وأبو بكر الصديق حضر الإبل، وكلهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي من يأتي ويطعن بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويتهمه بأنه أخذ الخلافة، ويعني سبحان الله، وإنما كانت هذه الخلافة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة ثابتة في ذلك. فيعني ذهبوا إلى غاري حراء، وغاري ثور، وغاري ثور هذا الغار، يعني خرجوا يوم الخميس من مكة، زين، خرج أبو بكر والنبي ومولى بكر وهذا الذي معهم، والله سبحانه وتعالى نزل في ذلك كتاب قال ألا تنصروا فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فكان يعني حزينا على النبي صلى الله عليه وسلم، خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، مخافا على نفسه، خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما عبد الله هذا لم يعرف له إسلام، أقام بالمدينة صلى الله عليه وسلم 10 سنين. عندما قصة الهجرة يعني هذه ذكرتها أنا في دروس سابقة، وقصة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه مع الشاة التي ليس في ضرعها شيئا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ على عليها ويعني أصبح ضرعها يعني ممتلئا، وشرب النبي وشرب أبو بكر الصديق، وهذه كلها ذكرت هذه لكن ما أستطيع أن أذكرها بتفصيل، زين هو مختصر يعني هو ليس مفصل. زين ثم ذهب إلى عمرو بن عوف وكان في قباء قريب المدينة، ما ذهب إلى المدينة مباشرة، بقى 4 أيام وقيل 14 يوما عند عمرو بن عوف، وبنى مسجد قباء، وهذا مسجد قباء يعني معروف لمن ذهب إلى المدينة. ثم ذهب بعد ذلك إلى المدينة بعد 4 أيام أو 14 يوم أو 12 يوما على خلاف الأقوال، وبنى أول شيء ذهب إلى أبي أيوب الأنصاري ويعني بقى عند أبي أيوب الأنصاري، ثم بنى المسجد وبنى الحجيرات، حجيرات أزواجه، غرف أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين. زين قال وتوفي وهو ابن 63، هذا هو صحيح ذكره ابن عباس وعائشة ويعني أنس، وقيل 65 وقيل 60، طبعا أنس ذكر 60 كما جاءت في صحيح مسلم، لكن انتبهوا إخواني العرب غالبا لا يذكرون كسور، يعني عندما يأتي رواية أنس بالستين اعلم ان انهم لم يأتوا بالكسور، يعني مثل انه عمره 73 يقول 70، عمره 65 60، يعني العرب غالبا لا يأتي بالكسور كسور السنين يعني هكذا. فلهذا انس ذكر 60، صحيح اللي ذكره ابن عباس وعائشة بان النبي صلى الله عليه وسلم توفى وعمره 63 سنة، أما 65 جاءت في رواية عائشة، الصحيح قلنا هو 63 الذي عليه الصحابة، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، هذا ثابت، هذا ثابت في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حين سد الضحى لثنتين 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقلنا تقريبا اتفق المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى في 12 من ربيع الأول، ويعني توفى في 12 من ربيع الأول، واختلف في ولادته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد ما كان يهتمون به، ما كان الناس يهتمون به، ما كان معروف يعني، لكن عندما توفى لا الأمر اختلف، 12 من ربيع الأول، وقيل ليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، الصحيح أنه 13 ليلة خلت، نعم 13، هذا هو الصحيح، أصح الأقوال توفى 13 ليلة خلت شهر ربيع الأول، هذا الذي صح كما قلت عن الصحابة، منهم ابن عباس، منهم جابر، يعني منهم عائشة رضي الله عن الجميع. وما ذكر أنس 60، فالأنس رضي الله عنه حذف الكسور، حذف الكسور. نعم. قال على عجالة ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، طبعا دفن ليلة الثلاثاء، توفي الاثنين، اختلفوا في تجريده هل يجرد كما يجرد باقي البشر أو يترك زين، واختلفوا فيما بينهم إلى أن جاءتهم غفوة وسمعوا صوتا بأنه يغسل مع ثيابي، يعني لا يجرد من ثيابه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت مدة علته 12 يوما، قيل أنه تأثير السم الذي كان في الشاة زين عندما أكل النبي صلى الله عليه وسلم السم، وقيل غير ذلك، لما كانت عنده حمى شديدة وكان يجعل له القرب ويضع عليه الماء ويعني عانى ما عانى، لكن بقى النبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما وقيل 14 يوما في مرضه صلى الله عليه وسلم، ثم توفى. وكان من آخر كلامه أنه أوصى بالنساء وأوصى أن لا يجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا زين أو وثنا يعبد زين كما الآن في القبور. فهكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وصى بالوفود قبل وفاته، ووصى بالصلاة، وكان يعني قبل أن يموت نظر إلى أصحابه وهم يصلون وفرح صلى الله عليه وسلم برؤيته الصحابة وهم يصلون. طبعا غسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل ابن العباس وقثب بن العباس وأسامة بن زيد وسقران مولياه وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري الذي غسله سيدنا علي رضي الله عنه والعباس عمه وأبناء العباس الفضل وقثم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن زيد وسقران، وأن سقران هو مولى النبي وأسامة أيضا تبعا لأبيه رضي الله عنه وارضاه. وسقران قد هذا يعني ذكرت في أنه جعل قطيفة حمراء يعني ولم يرضى الصحابة على ذلك، كان هذا من اجتهاده ولسه هذه سنة. قال وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن، هذه نسبت إلى هذه البلدة سحولية من ثياب سحول، منطقة سحول تأتي منها هذه الأثواب نسبت إليها، كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم يعني عليه أحد، يأتون يصلون ويخرج ويصلون يخرج ويصلون وهكذا يعني إلى أن صلى عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. وفرش تحته قطيفة حمراء، هذا سقران هو الذي فعله ولم يرضى الصحابة عليه ولست بسنة، كانت غطى بها ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثب وسقران، وأطبق عليه 9 لبنات ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مكان دفنه، وأخبر أبو بكر الصديق بأن الأنبياء يدفنون حيث يعني يموتوا حيث يموتوا أو حيثما يموتوا، فدفن في مكانه. وهذه رؤيا التي رأتها عائشة رضي الله عنها وارضاه عندما رأت 3 أخمار تسقط في حجرها، وكان القمر الأول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر الصديق، ثم عمر رضي الله عن الجميع، وهذه فيها كرامة لهذين الصحابيين الجليلين زين، رغم أنوف المبتدعة أبو بكر الصديق عن يمين النبي وعمر عن شمال النبي، رغم أنوفكم شئتم أم أبيتم افعلوا ما شئتم زين، أبو بكر قبره صف النبي عن يمينه وعمر عن شماله زين، يعني هذا يكفيهم فخرا زين، إنهم عاشوا سوية ودفنوا يعني معا. وهكذا كما ذكر سعيد بن سيب عندما في قصة البئر عندما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله وجاء أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان لم يكن له مكان فجلس قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعيد بن المسيب قال أولتها قبورهم، كان قبر سيدنا عثمان عن يمينه، قبر عمر عن شماله، وقبر أبو بكر الصديق عفوا عن يمينه، قبر عثمان عن عمر، قبر أبو بكر الصديق عن يمينه وعمر عن شماله، وعثمان رضي الله عنه وارضاه في قبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم، كما قلت لكم في هذه الأقمار الثلاثة التي يعني رأت عائشة في منامهم. هذه الرؤيا، وأولها أبو بكر الصديق، يعني أول قبر هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أذكر في ختام هذه الجلسة إنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران، الجدار الأول هو بيته وفاة عائشة، الجدار الثاني هو الجدار الخشبي الذي عمله عمر بن عبد العزيز، دار يعني هكذا جدار هكذا خماسي أربعة خمسة، لاحظ مثلث، يعني أنت عندما تجي من الجهة الشمالية زين هيك صار الجدار الخشبي زين، تلاحظ خماسي، جدار خماسي جعله سيدنا عمر حتى إيش، حتى لا يكون الصلاة على يعني مقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكون قبره في داخل المسجد، كانت هذا المسجد هذا وهذه غرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زين، يعني غرف ليست من المسجد، الغرف ليست من المسجد وليس لها حكم المسجد، انتبهوا إخواني ليس لها حكم المسجد. فلهذا عندما النبي كان يعتكف كان يدخل كما قبرت عائشة رضي الله عنها وارضها إلى بيته زين في حاجته، يعني دلال على أنه جواز دخول إلى البيت، يعني هذا إذا تقرؤون أنتوا باب الاعتكاف تقرؤون هذا الحديث زين، فالبيت ليس من المسجد. لكن عندما جاءت التوسعة ووسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر مع التوسعة، وأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما يعرف الناس، ومحيط بجدار الأول جدار عائشة بيت عائشة، جدار الثاني الخماسي هذا الذي بناه عمر بن عبد العزيز، والآخر الجدار الثالث الجدار الحديدي الذي بناه نور الدين زكي. وفيها قصة، يعني بعضهم كذب هذه القصة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ثلاثة أيام يقول انقذ من هذين الأشقرين، ونور الدين زكي استيقظ مرعوبا وذهب إلى المدينة وأخذ معه أموالا. هذه القصة طبعا ذكرها المؤرخون، لكن ذكرت تقريبا في ما يقارب بين 200 سنة يعني عن وفاة نور الدين زكي تقريبا هكذا. المهم جاء نور الدين زكي معه أموال، معه الأموال إلى المدينة، وأمر بخروج جميع المدينة ولإعطائهم العطايا، فأعطى لجميع المدينة، فقال هل بقى من أحد؟ قال لم يبقى إلا رجلين صالحين جاء من المغرب، كان طبعا هذه الرجلين كانوا نصرانيين جاءوا من المغرب بحجة أنهم حجاج، ودخلوا إلى المدينة وكانوا كانوا يتصدقون على الناس، فقالوا هذين الرجلين يتصدقان على الناس ولا يأخذان من أحد شيء من أحد شيئا، فقال علي بهما، فجيء بهما فرأهما فعرفهما كما في الرؤيا، فأخذهما إلى بيتهم ونظر في البيت فوجد الحصير، رفع الحصير وجد نفقا من بيتهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا أخذهما وضرب، يعني قبل ذلك سألهم لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا يعني احنا ردنا ناخذ جسد النبي، قالوا يسرقون جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جسد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله عز وجل، فبنى الجدار الحديدي هذا حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.